ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه على دينه وسنته إلى يوم الدين. عندنا الآن حديثان أو ثلاثة في موضوع دباغ الجلود. الحديث الأول وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ، يعني فقد طهر، ولكنه ذكر القدر الذي اختلفت رواية مسلم فيه عن رواية الأربعة، وقد سبق مرارا من هم الأربعة. من هم الأربعة؟ هذا مما لا ينبغي أن يخفى على أحد بعد اليوم. نعم أخي. نعم، هم أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم ذكر رحمه الله حديث سلمة ابن المحبق رضي الله عنه أن النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. وقال: صححه ابن حبان. وها هنا تجدون أن المصنف رحمه الله لم يعزو الحديث إلى أحد من الأئمة المخرجين كعادته، بل اكتفى بذكر تصحيح ابن حبان له. فلا أدري هل هذا من أصل الكتاب أم إنه في بعض النسخ دون بعض، ولكن ذكر تصحيح ابن حبان يعني أن ابن حبان أخرجه في صحيحه، فكأنه قال: رواه ابن حبان وصححه. والله أعلم. والحديث حديث سلمة ابن المحبق رضي الله عنه رواه أبو داود والنسائي وابن حبان كما سبق، والبيهقي وأحمد وغيره، بلفظ قريب مما ساقه المصنف رحمه الله. وقد تكلم في إسناد هذا الحديث، فضعفه بعض أهل العلم كالإمام أحمد، وذلك لأن في إسناده الجون ابن قتادة، الجون ابن قتادة الراوي عن سلمة، فالجون ابن قتادة يروي عن سلمة ابن المحبق هذا الحديث. فالإمام أحمد رحمه الله قال: لا أدري من الجون هذا، فكأنه عده مجهولا. وصححه بعض أهل العلم، حيث إن يحيى بن معين وغيره وثقوا الجون هذا وعرفوه، وعده بعضهم من الصحابة، فلذلك صحح بعض أهل العلم الحديث، وممن صححه ابن حبان كما سبق، وصححه ابن حجر صراحة في كتاب تلخيص الحبيح، حيث قال: إسناده صحيح. وصححه النووي أيضا، قال: إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في الجون ابن قتادة. والغريب أن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تلخيص الحبير ذكر هذا الحديث والكلام في الجون ابن قتادة، ثم حكم بالصحة للحديث بصحة الإسناد، وذكر أن الجون معروف وأن بعضهم عدوه في الصحابة. ثم في كتابه الآخر الشهير تقرير التهذيب ذكر الجون أيضا وقال إنه لا تصح له صحبة، إنه لا تصح له صحبة، وإنما الصحبة لأبيه، وهو مقبول، وهو مقبول، فصار عنده مقبولا. وقد سبق في مواضع في هذه الدروس أن المقبول ما حكم حديثه، المقبول في اصطلاح ابن حجر في التقرير ما حكم حديثه، هل يكون حديثه مقبولا يعني صحيحا أو حسنا أو له حكم آخر؟ نعم نعم، إذا ما حكم حديث المقبول؟ ضعيف إلا إذا توبع، حيث بين ابن حجر هذا في المقدمة فقال المقبول أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث، أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث، فالمقبول لين الحديث إذا لم توجد له متابعة. وبناء عليه فكان ينبغي أن يكون حكم هذا الحديث على حسب هذا الاصطلاح وكلام ابن حجر في الجون وأنه مقبول، أن يكون هذا الإسناد بمفرده ما حكمه؟ ضعيفا، أن يكون هذا الإسناد بمفرده ضعيفا، وإن كان قد يرتقي، لأن النسائي رحمه الله روى نفس اللفظ، روى اللفظ نفسه عن عائشة رضي الله عنها، دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها، فبذلك يكون هذا شاهدا لحديث سلمة يرتقي به إلى درجة الحسن. هذا ما يتعلق بحديث سلمة ابن المحبق وإسناده. أما الحديث الثالث وهو حديث ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها. ما المقصود بالإهاب؟ نعم خالد، الإهاب هو الجلد، أو هو الجلد قبل الدبغ. فانتفع لو أخذت إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض. ما المقصود بالقرض؟ القرض، نعم علي، نعم، القرض هو نوع من الشجر، وهو ورق السلم، شجر السلم هو ورق السلم، وهو يستعمل في معالجة الجلود ودباغها حتى تلين ويذهب ما بها من الرطوبة والنتن. فالمقصود يطهرها الدباغ. هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بحكم الجلود إذا دبغت، حكم جلود الميتة إذا دبغت، ولذلك أدخلها المصنف رحمه الله في باب الآنية، لأن الجلود من الآنية التي يستعملها الناس في المياه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة حكم جلود الميتة، حكم جلود الميتة، اختلفوا اختلافات كثيرة لخصها الإمام النووي رحمه الله وغيره في أقوال سبعة، في سبعة أقوال تساق بطريقة متسلسلة. فالقول الأول، القول الأول أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، لا جلود مأكول اللحم ولا غيره، لا يطهر جلد من جلود الميتة بالدباغ. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد، وقد ثبت رجوعه عنه لما تبين له اضطرابهم في الدليل الذي استدلوا به، وهو رواية عن مالك أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ. واستدل أصحاب هذا القول بدليل هو ما رواه عبد الله ابن عكيم بضم العين بالتصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عطب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عطب. والحديث يدل على النهي عن الانتفاع بالإهاب مطلقا، وهو الجلد مطلقا، ولم يفصل قبل الدبغ أو بعده، ولذلك ذهب هؤلاء إلى تحريم الانتفاع بجلود الميتة سواء قبل الدبغ أو بعده. ولكن تكلم في هذا الحديث من عدة أوجه، فأعل الحديث بأربع علل، أعل هذا الحديث بأربع علل. الأولى منها الإرسال، أنه مرسل، لأن عبد الله ابن عكيم مخضرم، وهو المخضرم هو من عاش في الجاهلية وفي الإسلام ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معدود في التابعين، بعضهم يعد المخضرمين في التابعين. فعبد الله ابن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، فالحديث بناء على هذا مرسل. والعلة الثانية الانقطاع، فإن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الذي روى الحديث عن عبد الله بن عكيم لم يلقه، فالحديث على هذا منقطع أيضا، وهذه علة ثانية. العلة الثالثة الاضطراب في سند الحديث، الاضطراب في السند، فإن عبد الله ابن عكيم رحمه الله قال مرة عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى قال عن مشيخة من جهينة: سمعوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرة ثالثة قال عمن قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المشيخة من جهينة والذين قرأوا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكونون صحابة وقد يكونون كذلك من المخضرمين كعبد الله بن عكيم. العلة الرابعة الاضطراب في متن الحديث، الاضطراب في متنه، فقد جاء في بعض الروايات: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهرين، وفي بعضها قبل أن يموت بشهر، وفي بعضها قبل أن يموت بأربعين يوما، وفي بعضها قبل أن يموت بثلاثة أيام، وهذا اضطراب. ولذلك ترك الإمام أحمد هذا الحديث لما رأى اضطرابهم فيه، تركه. وبعض أهل العلم يجيبون على هذه العلة، بعض أهل العلم يجيبون على هذه العلة، فيقولون إن ابن عكيم قرأ الكتاب ورواه عن مشيخة من جهينة أيضا، وليس في هذا تعارض. والاضطراب يعود إلى جزء من المتن، وهو المدة التي كانت بين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين وصول الكتاب، ولا يعود إلى الأمر المتعلق بالمسألة، وهو موضوع عدم الانتفاع من الميت بإهاب ولا عطب. ولكن على فرض أن الحديث صحيح، على فرض أن الحديث صحيح، فإنه يجاب عن استدلال هؤلاء بالحديث بجوابين، يجاب عن استدلال هؤلاء بالحديث بجوابين. الجواب الأول أن يقال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه أذن بالانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها، ورد هذا عن أكثر من 17 صحابية، أو بصورة أدق بعبارة أدق نقول ورد في ذلك أكثر من 17 حديثا، منها 3 أحاديث عن أم سلمة رضي الله عنها، ومنها حديثان عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ومنها حديثان عن ابن عباس رضي الله عنه، ومنها حديث عن سلمة بن المحبق كما مر، وعن ميمونة ومر أيضا، وعن سودة، وعن جابر، وعن أبي أمامة، وعن المغيرة، وعن ابن عباس، وعن ابن عمر وغيره، أكثر من 17 حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الإذن بالانتفاع بجلود الميتة. فإذا أردنا أن نقال أو نرجح أحد الطرفين، أيهما أولى بالترجيح، الأحاديث 17 أم حديث عبد الله بن عكيم على فرض صحته، أيهما أولى؟ لا شك أن الأحاديث 17 أولى بالترجيح إن كان ولا بد من الترجيح. فهذا هو الوجه الأول، أن يقال بترجيح الأحاديث الواردة في التطهير بالجبار. الوجه الثاني وهو أنسب وأحسن، أن يقال ليس بين الأحاديث تعارض، ليس بينها تعارض، فالأحاديث 17 في جواز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ، إذا دبغ. أما حديث عبد الله بن عكيم فهو في تحريم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ، في تحريم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ. ومما يؤكد صحة هذا المعنى أن أهل اللغة كالنضر بن شميل والجوهري وغيرهم فسروا الإهاب بأنه الجلد قبل أن يدبغ، الجلد قبل أن يدبغ. إذن فحديث ابن عكيم لا تنتفع من الميتة بإهاب، أي لا تنتفع من الميتة بماذا؟ بجلد غير مدبوغ، وهذا مسلم، لا تنتفع من الميتة بجلد غير مدبوغ، هذا هو الإهاب. وبهذه الطريقة تلتئم الأحاديث ويشد بعضها بعض. إذن هذا هو القول الأول، القول بأنه لا يطهر جلد من جلود الميتة بالدباغ، وهذا دليل. القول الثاني قالوا يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم فحسب، يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم فحسب، يعني جلد الشاة مثلا ونحوها مما يؤكل لحمه يطهر بالدباغ إذا ماتت، إذا ماتت فسلخ جلدها فدبغ طهر. أما غيرها من السباع والحيوانات التي لا تؤكل فلا تطهر بدباغ ولا غيره، وهذا القول هو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين. فهؤلاء الأئمة يفرقون بين جلد مأكول اللحم وغيره، ولهم في ذلك أدلة عديدة، منها أولا الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها، ولابد من الانتباه لطريقة الاستدلال بالحديث. إنما حرم من الميتة أكلها، فكيفية أو وجه الشاهد، وجه الدلالة في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذه الشاة بأنها ميتة، وهذه هذا الوصف وصف مؤثر ومقصود، وبين أنه إنما حرم بموتها أمر واحد وهو أكلها، حرم بموتها، ولذلك وصفها بأنها ميتة، إنما حرم من الميتة، فوصفها بأنها ميتة، ورتب على كونها بهذه الصفة حكما وهو أن يحرم أكلها. أليس هذا دليلا على أن ما لا يؤكل أصلا له حكم آخر؟ بل يدل بظاهره على ذلك، فنقول ما كان حراما أصلا سواء بالموت أو بالتذكية فلا يدخل في ذلك، فمثلا سائر السباع والحيوانات التي لا يؤكل لحمها هل تفيد فيها الزكاة بحل لحمها؟ هل تفيد؟ كلا ما تفيد. فبناء على ذلك نقول إن الحكم خاص بالميتة التي حرم أكلها لعارض وهو كونها ميتة، ولو ذكيت لما حرم أكلها. فنأخذ الاستدلال بالحديث لطيف ولا بد من الانتباه له. فهذا الدليل الأول على التفريق بين مأكول اللحم وغيره. مرة أخرى قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها، الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذا الحيوان بأنه ميتة، ورتب على كونه ميتة حرمة الأكل منه وحل الانتفاع بجلده بعد ذبحه، فعلم بذلك أن الحيوان الذي هو محرم الأكل بكل حال سواء ذكي أو مات حتى أنفه أنه لا تفيد فيه الذكاء ولا يدخل في هذا الحكم. هذا الدليل الأول له. الدليل الثاني ما رواه النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا أيضا يضاف الأحاديث الخمسة عشر أو الستة عشر التي ذكرت في الدباغ، حديث عائشة رضي الله عنها، ما رواه النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جلود الميتة: دباغها زكاتها، وفي لفظ: زكاتها دباغها. هذا الحديث يدل أيضا على المعنى بوجه لطيف، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام الدباغ لجلد الميتة مقام الزكاة، فكأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنك إذا دبغت جلد الميتة فكأنما ذكيتها، دباغها زكاتها، والزكاة تفيد في مأكول اللحم بلا شك، لكنها لا تفيد فيما لا يؤكل لحم، فدل على أن ما يؤكل لحمه ينتفع بجلده بعد الدبغ، وما لا يؤكل لحمه لا ينتفع به. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عن معاوية بن أبي سفيان وعن أسامة بن عمير الذهلي وعن المقدام بن معد كرب وغيرهم أن في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، وربما استأنس هؤلاء بأسباب ورود الحديث، بأسباب ورود الحديث وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها، شاة لميمونة أو لمولاتها أو نحو ذلك، وجميع الأسباب التي وردت فيها ذكر حيوان مأكول اللحم، فهذا قد يستأنس به على أن المقصود ما كان مأكول اللحم، وإن كان من المقرر عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه أدلة هؤلاء الأئمة على أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم. وهذا القول هو أقوى الأقوال وأصحها لقوة أدلته كما رأيتم، ولأن فيه جمعا بين النصوص. فالواقع أن أصحاب هذا القول لم يهملوا نصا واحدا من النصوص، فهم أعملوا نصوص تطهير جلد البيت بالدباغ، أعملوها في حدود مأكول اللحم، وهم كذلك أعملوا حديث النهي عن جلود السباع، أعملوها في ما عدا ذلك. وبناء على ذلك فهذا القول أقوى وأصح من غيره من الأقوال. القول الثالث في المسألة أنه يطهر بالدباغ جلد كل ميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، يطهر كل جلد إلا جلد الكلب أو الخنزير أو المتولد من أحدهما، يعني كلب مع حيوان آخر أو خنزير مع حيوان آخر، فهذا لا يطهر، وذلك لأنها رث. فأما الكلب فقد مر معنا الحديث الوارد في ولوغ الكلب، وأما الخنزير فقد قال الله عز وجل أو لحم خنزير فإنه رث، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. القول الرابع أنه يطهر كل جلد إلا الخنزير فحسب، وهو مذهب الحنفية، وذلك لأنه رث كما سبق. القول الخامس أنه يطهر كل جلد ظاهرا لا باطنا، يطهر كل جلد ظاهرا لا باطنا. نعم، الصلاة عليه أن تفترشه، أما الصلاة فيه فأن يصنع منه فروة مثلا فتلبسها وتصلي فيها، وهذا قول الإمام مالك. القول بالتفصيل وأنه يطهر الجميع ظاهرا لا باطنا هو قول الإمام مالك، وقد قال فيه الإمام الشوكاني رحمه الله وهو تفصيل لا دليل عليه، وهو تفصيل لا دليل عليه. نعم. القول الرابع قول الحنفية أنه يطهر الجميع إلا الخنزير، الرابع إلا الخنزير، الخامس يطهر الجميع ظاهرا لا باطنا حتى الكلب وحتى الخنزير، وهذا مذهب الإمام مالك وهو تفصيل لا دليل عليه كما يقول الإمام الشوكاني. القول السادس ظاهرا لا باطنا، يعني أنها تطهر فيجوز استعمالها في الأشياء اليابسة، أما الأشياء الرطبة كالماء مثلا والمائعات فلا تستعمل فيها لأن باطنه نجس. القول السادس يطهر الجميع حتى الكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، وهذا أوسع الأقوال كما تلاحظون، فهو لا يستثني شيئا مطلقا، يطهر الجميع حتى الكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، وهذا مذهب داود الظاهري والظاهرية، وهو منسوب لأبي يوسف من الحنفية، ورجحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. القول بطهارة جميع الجلود، وما هي حجة أصحاب هذا القول؟ ما حجتهم؟ نعم أخي، لا، حديث عبد الله بن عكيم حجة عليهم، نريد حجتها، وهو حديث ابن عباس إذا دبغ إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ، فيقولون هذا عام، الإهاب عام إذا دبغ الإهاب، وأيما إهاب هذه نكرة في سياق الشرط فتعم كل إهاب، إهاب مأكل اللحم، إهاب غير مأكل اللحم، إهاب كلب، إهاب خنزير، كلها تطهر عندهم بالدباغ. القول السابع أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة حتى لو لم تدبغ، وهذا مذهب الزهري، فقد نقله عنه أبو داود في سننه أنه يرى أن الدباغ ليس بلازم. ولعله رحمه الله ذهب إلى هذا القول لأن في بعض طرق حديث ميمونة لم يذكر الدباغ، لم يذكر الدباغ، فلذلك ذهب الزهري إلى أنه ينتفع بجلد الميتة وإن لم يدبغ. فهذه سبعة أقوال مرتبة، أولها أضيقها وهو الذي يقول لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة، لا جلد مأكول اللحم ولا غيره قبل الدبغ ولا بعده. وآخرها وهو السادس أوسعها حيث يبيح الانتفاع بجميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير، بل وذهب الزهري كما رأيتم وسمعتم إلى أن الدبغ ليس بلازم بل ينتفع بالجلد وإن لم يدبغ. وأصح هذه الأقوال كما سبق هو القول الثاني الذي يبيح الانتفاع بجلد مأكول اللحم إذا دبغ. هذه هي الأقوال المذكورة في حكم جلد الميتة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.